يبقى ايه؟ استمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن ساق الهدي وسيدنا الامام علي على احرامهم اما قارين او متمتعين او اما قارين او مفردين على الخلاف، لكن هم غير متمتعين من ساق الهدي. فلما كان يوم التروية توجهوا الى منى فاهلوا، اي من كان تمتع اهل اي احرم بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها يوم التروية اللي هو اليوم الثامن من ذي الحجة. خلاص، فلما كان يوم التروية اللي هو اليوم الثامن من ذي الحجة توجهوا الى منى فاهلوا بالحج احرموا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها اي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر اللي هو الفجر من يوم ايه؟ عرفة. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وامر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، امر حد يسبقه ويضرب له قبة بنمرة اي خيمة يقيم فيها صلى الله عليه وسلم يسبقه، ولما طلع الشمس ذهب الى ايه؟ الى عرفة، لان نمرة هو مسجد نمرة المعروف الان بعرفة، نصف المسجد في وادي عرنة وهو خارج عرفة، والنصف الاخر في وادي عرفة من المسجد، نصف المسجد الامامي في وادي عرنة، وهذا لا يجوز الوقوف به اللي هو مكان الامام الذي يصلي فيه الامام ويخطب خطبة عيد الاضحى، هذا المكان في وادي عرنة وليس في وادي عرفة وهو خارج عرفة، والذي في اخر المسجد من الخلف ده في وادي عرفة. فصلى بها وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها اي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وعمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش الا انه واقف عند المشعر الحرام، الله، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام. كانت قريش لا تقف مع الحديد بعرفة، ونقول نحن الحمى، ويقولون هم نحن الحمص، نحن خدمة الحرم وسدنته، فلا نقف إلا لا ندخل عرفة مع الحجيج. فأهل قريش كانوا لا يقفون بعرفة باعتبار أنهم أهل الحرم وأنهم الحمص وما إلى ذلك، فهم ظنوا كانت قريش ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرم، أنه مش هيدخل عرفة كفعلهم ونسكهم في الجاهلية، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوز المشعر الحرام، جبل المشعر الحرام، وسار إلى عرفة حتى أتى عرفة. فأجاز أي تجاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم جبل المشعر الحرام حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أي مالت الشمس من وسط السماء قربت من وقت الظهر، أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس. لما زالت الشمس، زغت الشمس يعني دخل وقت الظهر أو قرب دخول وقت الظهر، أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس خطبة عرفة يعني، وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هزيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد 3 مرات ثم أذن ثم أقام. نقرأ القطعة دي. فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقبل ذلك في رواية أخرى أنه فيها زيادة أنه سألهم أي يوم هذا؟ قال الصحابة فخشينا أن يسميه بغير اسمه. فقال أليس يوم عرفة؟ قالوا نعم. وقالوا الله ورسوله أعلم في روايات أيضا. قال أي بلد هذا؟ فخشينا أن يسميه بغير اسمه. وفي رواية الله ورسوله أعلم. فقال أليست مكة؟ قالوا نعم. وسألوهم أي شهر هذا؟ فخشينا أن يسمينه بغير اسمه. قالوا الله ورسوله أعلم. فقال أليست ذي الحجة؟ قالوا بلى. فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع أي ساقط لا عبرة به لا قيمة له حتى يداس بالأقدام لا عبرة به مطلقا كالعدم. ودماء الجاهلية موضوعة يعني مش دم كل شيء وأول حاجة يضعها الدماء لأنها كانت معظمة عند العرب وأيضا معظمة في الإسلام بس أتى بالأعظم فإذا وضع الأعظم مما هو مخالف للشرع يبقى يوضع ما هو أدنى منه. ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث اسمه إياس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم كان مستربعا في بني سعد فقتلته هزيل إن كان ربيع صغير وهزيل اعتدت على بني سعد فقتلت ذلك الصبي المستربع فالمطلوب له دية لكن ايه وضعت. وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء أيضا يستدل به السادة الأحناف على أنه يجوز معاملة الكفار في بلادهم بالربا بأن هذا الربا ما وضع أسلم العباس في السنة 6 بعد بدر وفتحت مكة في السنة 8 وحجة الوداع في السنة 10 فوضع الربا كان في السنة 10 أول ربا وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب وضع فين في 10 والعباس أسلم في السنة 6 ومكة فتحت في 8 فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمهن بأمان الله تعالى أي بأمانته وعهده في شرعه واستحللتم فروجهن بكلمة الله تعالى التي أمرنا بها وهي الإيجاب والقبول. بل كلمة الله تعالى عند الشافعية استدل بكلمة الله تعالى دي على أنه لا يجوز النكاح إلا بالصريح والصريح هو إيه أنكحتك أو زوجتك فقط ولا ينعقد بملكتك أو وهبتك لا ينعقد. فالكناية في النكاح لا ينعقد بها النكاح ولا ينعقد إلا باللفظ الصريح والصريح هي إيه أنكحتك أو زوجتك واستحللت فروجهن أصبحت حلالا بكلمة الله وهي إيه زوجتك أو أنكحتك اللي هي النص القرآني النصوص القرآنية ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه إنه إيه لا تدخل أحد إلا بإذن زوجها في المنزل وأنها تحتبس له ولا تخرج إلا بإذنه. فنبه على الواجبين على المرأة في حقها للرجل فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح يعني إذا هم حصل منهن النشوز فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم حقوق المرأة رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الرزق والكسوة والسكنة اللي هي الرزق عموما داخل فيه الكسوة والسكنة انك انت تسكنها وتنفق عليها. وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله تعالى أو كتاب الله تعالى روايتك. وأنتم تسألون عني أي في الآخرة فما أنتم قائلون؟ في روايات أخرى بس غير حجة الوداع تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله، وذكر كتاب الله تعالى ثم قال وأهل بيتي قال وأهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي. ودي الرواية الأصح لأن الرواية صحيح مسلم، كتاب الله وذكر كتاب الله ثم قال وأهل بيتي، ودي أصح الروايات وعند الإمام أحمد وفي مسلم. أما رواية كتاب الله وسنتي بعض العلماء ضعفها وفي مستدرك الحاكم وبعضها صححها أو حسنها، لكن الرواية الأقوى اللي موجودة في مسلم كتاب الله وذكر كتاب الله ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي، وفي روايات أخرى فيها وعترتي. وأنتم تسألون عني يوم القيامة أي يوم القيامة فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، اللهم هل بلغت؟ هم يا ربي أقروا بذلك، ها أني قد بلغت وأديت ونصحت، اللهم اشهد ثلاث مرات، انه يشهد الله على انهم قد نطقوا وقالوا بلغت واديت ونصحت صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. طيب، فقال باصبعه السبابه يرفعها، السبابه هذه المسبحه التي في اليمنى، يرفعها الى السماء وينكتها الى الناس اي يردها الى الناس اشاره، اللهم اشهد ثلاث مرات، ثم ادنى ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. بعد ان خطب ذكر الصلاتين الظهر والعصر جمعا ولم يصلي بينهما شيئا، ثم اذن ثم اقام، يعني كان دخول الاذان كما نسمعه الان اثناء الخطبه او في نهايه الخطبه الثانيه من خطبه عرفه. فانت تيجي تلاقي الامام الساعه 11 ونص قبل الظهر بثلث ساعه طلع يخطب خطبه عرفه دون دخول وقت الظهر لسه، واثناء ما هو بيخطب في الخطبه الثانيه في نهايتها يؤذن لفرض الظهر. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف اللي هو جبل الرحمة المشهور الآن، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، إلى الصخرات عند الجبل، في صخرات بتبقى قدام في التلفزيون في وقفة عرفة يعني، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، من الظهر إلى المغرب هو واقف صلى الله عليه وسلم يدعو. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف اللي هو إيه؟ جبل الرحمة كما قلنا، وهو بجوار الصخرات عند جبل الرحمة. في حديث يقول هذا موقفي وموقف النبيين من قبلي وعرفة كلها موقف، أنا بشرح الحديث للحديث الحمد لله، فيقول هذا موقفي وموقف النبيين من قبلي أو الأنبياء من قبلي وعرفة كلها موقف، لكن المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا موقف خاص له وللنبيين ففيه ميزة. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، صدر الناقة إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة وهو جماعة المشاة بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وأردف أسامة خلفه أي ابن زيد، ودفع حتى غربت الشمس أي في دعاء وذكر إلى غروب الشمس، من الظهر إلى غروب الشمس، فده الوقت، وده عادة الناس هكذا أيضا، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول أي يشير بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حبل بمعنى جبل أو التل الخفيف من الرمل أو شيء مرتفع. طيب فظل فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بعد أن غربت الشمس دفع الدفع من منى إلى إيه من عرفة إلى مزدلفة أو جمع، وقد شنق للقصواء الزمام، يعني شد لجامع القصواء، شنق جذب خنق يعني جعل الناقة مشدودة بشرط أن إيه لا تسير بسرعة تسير الهوينة، وقد شنق للقصواء الزمام أي الحبل أي بشرط ألا إيه تسير سريعا حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله أي يصيب مقدمة الرحل، أصبح رأسها قريب منه جدا نتيجة أنه جاذب اللجام. ويقول أي يشير بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، يعني يشير للناس بالسكينة بيده اليمنى، يقول بيده أي يشير، الإشارات باليد كثير فيشير بمعنى السكينة، يقول السكينة السكينة هكذا. كلما أتى حبلا من الحبال أي التل الخفيف أو الشيء المرتفع أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. لما وصل لمزدلفة كما ورد في الحديث السابق أنه إيه صلى المغرب في وقت العشاء بعد أن دخلت العشاء، ثم وضع الناس أمتعتهم كما ذكرنا في الحديث السابق، وبعد كده صلى العشاء ولم يسبح بينهما شيئا أي لم يصلي نافلة بينهما. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلاه حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. نبي ويض أيضا الصلوات كانت بأذان وإقامة سواء كانت في الجمع أو في غير الجمع. ثم ركب القصوى، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى العشاء حتى طلع الفجر وصلاه حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. في رواية أنه صلى قبل وقته في الفجر في يوم إيه عرف عند المشعر في يوم إيه العيد عند المشعر الحرام، لأنه عجل الصلاة عند دخول الوقت ابتداء، حين تبين له الصبح بادر بصلاة الفجر بأذان وإقامة. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس بعد أن صلى الفجر في أول الوقت، حتى أن بعض الروايات تقول أنه صلى قبل الوقت، فالمعنى أي أنه بادر بصلاة الفجر حين دخل وقتها في يوم عيد الفطر عند المشعر الحرام. ثم ذهب إلى جبل المشعر الحرام بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، أخذ في الذكر والدعاء. فلم يزل واقفا أي عند جبل المشعر الحرام حتى أسفر جدا، حتى ظهر الضوء خلاص الشمس قرص الشمس يكاد يخرج ويبزغ، فدفع قبل أن تطلع الشمس، ابتدى المسير لما الضوء طلع خالص ووقت الاحمرار الاصفرار ظهر جدا، حتى الاحمرار ظهر عشان قرص الشمس يظهر، فإيه سار قبل فدفع أي إلى جهة منى، سار إلى جهة منى قبل أن تطلع الشمس. وأردف الفضل بن العباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، أركب عليه وراءه الفضل بن العباس أي بن عبد المطلب، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، وسيما يعني حسن الطلعة أي الوجه. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه العباس يصرف وجهه من الشق إلى الآخر من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، فلم يزل واقفا بعد أن كبر وهلل ودعا الله تعالى عند المشعر الحرام حتى أسفر جدا، أي قرب قرص الشمس أن يظهر، فدفع قبل أن تطلع الشمس، أي ذهب إلى جهة منى، نزل إلى جهة منى. وأردف الفضل بن العباس، وكان رجلا حسن الشعر وأبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين، يعني الضعينة المرأة تركب الهودج، المرأة في الهودج، الضعن جمع ضعينة كسفينة، وهي المرأة في الهودج. فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر، يعني على عينيه كده عشان ما يبصش، فالفضل حول وجهه الناحية الثانية، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، أي برضه إلى الضعن، رغم أن هي المرأة في الهودج. فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق إلى الشق الآخر، وضع يده عشان ما يبصش الناحية دي، على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، حتى أتى بطن وادي محسر، وهو الوادي الذي حبس فيه فيل أبرهة الحبشي، ها، وكانوا كان اسم كما ذكروا ان وذكر شيخنا ان اسم الفيل هذا اسمه محمود، وكان فيل ضخم جدا. فلما أتى وادي محسر وهو جاي إلى ناحية البيت ركض، قعد في الأرض، ينغزونه بالحراب والحديد فلا يتحرك، فإذا قام وجهوه إلى أي جهة أخرى غير جهة الكعبة يجري، فإذا أتى إلى جهة الكعبة ووجهوه إلى جهة الكعبة بركة ولم يتحرك إلى جهة الكعبة، يعلم أن العذاب نازل. من عجائب يعني ما سمعنا في زلزال مصر حفظها الله سنة 92 أظن، إن الحيوانات في جنينة الحيوانات قبل الزلزال بربع ساعة كانت في عندها هياج شديد جدا وتصرخ وتزعق قبل الزلزال ما يحصل بربع ساعة، فتعلم هي هذا الحيوانات تعلم هذه الأشياء. فهو منع خلاص الفيل من إيه، فبطن حتى أتى بطن محسر اللي هي الواد الذي حسر فيه الفيل ومنع من أن يذهب إلى جهة الكعبة، فحرقت قليلا أي أسرع قليلا في السير، لأن هذا الوادي نزل فيه عذاب، وهو كان يقول عليه الصلاة والسلام إذا نزلتم يعني في ثمود وعاد وما إلى ذلك إذا مررتم بديارهم فلا تمرون إلا مسرعين، ها، ومروا وأنتم باكون، ها، خشية أن يصيبكم ما أصابهم من العذاب، لأن هذا مكان نزل فيه العذاب. فأيضا وادي محسر، بطن محسر أي بطن وادي محسر الجبل، فحرك قليلا أي أسرع لأنه مكان نزول عذاب. ثم سلك الطريق الوسطى وهي غير الطريق التي ذهب منها إلى عرفات، التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخزف رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر. يبقى رمى الجمرة الكبرى، ها، حين وصل إليها وكان ظهره إلى مكة ومستقبلا منها، وهذا ما عليه الشافعية، ويقول أن لا يجوز عند الشافعية أن ترمي من الجهة الأخرى وأنت مستقبل مكة ومستدبرا منها، لأن تكون رميت من جهة منها، فلا يجوز الرمي من هذه الجهة. ثم انصرف إلى المنحر أي المذبح الذي ينحر فيه الإبل، فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر أي ما بقي من المئة، كما ذكرنا أن الهدي كان مئة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع علي، فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر أي ما بقي وأشركه في هديه، جعله شريكا له في الهدي باعتبار أنه إيه مفرد أو قارن كحال النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن في شرح سنن أبي داود في المنهل العذب المورود أن الإبل كانت تتسابق وتقف بمنحرها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينحرها بيديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. ثم أمر من كل بدنة أي من المئة ببضعة قطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. أتى من كل من المئة ناقة التي نحرت محر صلى الله عليه وسلم، وهذا في إشارة إلى سنه الشريف صلى الله عليه وسلم 63 من البدن نحرها، أخذ وأيضا ما نحره الإمام عليه ووضع من كل من المئة قطعة من اللحم في قدر كبير وطبخ ذلك كله فأكل منها، أي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي، فأكل منها وشرب من مرقها فأكل من لحمها وشرب من مرقها. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، أي ذهب إلى البيت الحرام وطاف، أفاض أي طاف طواف الإفاضة وهو ركن الحج، وصلى بمكة الظهر. فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه، رواه مسلم وأبو داود والله أعلم. آخر حتة، فأفاض إلى البيت أي بعد أن أكل، وفي رواية أنه صلى الظهر بمنى، لكن هنا يقول وصلى بمكة الظهر، فأتى بعد أن طاف بالبيت، فأتى بني عبد المطلب، فكأن طوافه هنا لما طاف بالبيت في أول الحديث كان طواف قدوم لأنه هو مفرد أو قارن، وسعيه كان سعيا عن الحج أو القران. ولما انتهى من الذبح والأكل ذهب إلى الحرم وطاف طواف الإفاضة، أفاض أي طاف طواف الإفاضة اللي هو طواف ركن الحج أو طواف القران، وصلى بمكة الظهر. فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم أي أولاد العباس، لأن السقاية كانت وظيفتهم رضي الله تعالى عنه، فقال انزعوا بني عبد المطلب أي يعني اشتدوا في رفع الماء من البئر وسقاية الناس، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، يعني أنا كان ممكن أنزع معكم دلوا، فإذا نزعت أنا دلوا هتقتدي جميع الناس بأنها تنزع معكم فتشارككم في السقاية، والسقاية خاصة بكم فاجعلها إيه؟ فاجعلها خاصة لإيه؟ أهل العباس. فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم وأبو داود والله أعلم. الباب الخامس في العمرة، والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.